بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله ميراثا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وطوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعصف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، حتى لقد قال في وقتها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرد في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرح كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو فكر عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مسفر غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة الثالثة، والتي هي بعنوان الباب الأول مقاييس النقد عند الصحابة، ونترككم مع المحاضرة.
بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الأبحاث التي تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع نقد متون السنة. تكلمنا في الأسبوع الماضي على مسائل كيف أنفق العلماء كل غالي ونفيس من أجل تنطيع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها، والذين باعوا أنفسهم حقا وصدقا لله جل في علاه للتفريق بين الحديث الضعيف والصحيح والموضوع. وتكلمنا على أسباب كثيرة لأسباب الوضع. العلماء في عصر الصحابة ثم من بعدهم كانوا لا يسألون عن الإسناد، ما شددوا إلا بعد ما ظهرت الفتن، وكان هناك أسباب لوضع الحديث. ما هي أسباب وضع الحديث؟ ذكرنا أسباب كثيرة لوضع الحديث، حديث الموضوع. ما هي أسباب وضع الحديث؟ كم سبب طيب؟ سبعة؟ جيد، اذكر لنا سببا واحدا. الخلافات سيضرب مثلا لذلك. طيب، حدث بين معاويه وبين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ما حدث؟ اضرب مثلا. فظهرت الفتنه بوضع الحديث، اضربوا امثالا لذلك. قال علي ايش؟ نعم، هذا هو. ايش ثاني؟ نعم، اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب بالخلاف. ايش ثاني؟ ما فيش امثله ثانيه على امر الخلافات. خلقت انا وعلي من نور، ما قيل هذا حديث؟ وقالوا هل يسمعوا عند العرش؟ وحديث من كنت مولا حديث غدير خم، لكن هو انا تكلموا فيه اسنادي على الصحة والضعف. نعم. التعصب المذهبي انسان اضر على الامة من ابليس، لا الاحناف هم اللي قالوا ذلك. وتظهر في هذه الامة رجل وهو رجل متى يدعى. نعم. ايش ثاني بالنسبة للتعصب المذهبي؟ في حديث اخرى الكوثري، الكوثري ماذا كان يفعل يعني؟ نعم رد حديث اضربوا مثلا. أما علمتم الرجل الذي قال من رفع يديه في الركوع فقد بطل صلاته؟ لان المذهب ليس بذلك. طيب في حديث ثانيه التجار، التجار ما وضعوا لنا احاديث اخرى بارك الله فيك في التجاره والنجاره، دخل معاه النجاره. لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. ده الخضري اللي حاط الحديث ده حقيقة. والهريسة تشد الظهر حلوان. وأيضا في أكثر من ذلك أبو معاذ في المصالح الشخصية مثل نعم. وإيش تاني؟ لا في بقى طبعا كثير من الذين يصلون بالعمائم، تعرفون يعني في كل مكان المسجد فيه أكثر من غطاء رأس، اللي هم يقولون الصلاة غير غطاء رأس كف. عند الأحناف عندهم حديث موضوع تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم. خذ الرواية الأخرى التي يقولون بها، يقولون صلاة بعمامة خير من 70 صلاة غير عمامة. وفي الرواية صلاة بعمامة خير من صلاة الرجل تفضل صدره 27 درجة مثل صلاة الجماعة. طبعا في الحديث الأخرى القصصين كما بينا الرجل الذي تكلم على النفخ في السور وقال هما ثوران وضرب الشعبي من اجل ذلك. الاطرف من ذلك حديث روايه عن ابن جرير الطبري كان يسمع من القصصين انهم كانوا يقولون بان قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك، فقالوا المقام المحمود ان يجلسه بجانبه او عن يمينه في العرش. حاشا لله، كانهم كيفوا هذا ايضا. قال أن يجلس عن يمينه في العرض. وهذا الحديث طبعا حديث موضوع. ماذا فعل ابن جرير الطبري؟ ابن جرير الطبري قال هذا حديث موضوع وكتب على باب بيته، قال سبحان الذي لا أنيس له ولا جليس عند عرشه. فأخذوا الحجارة فرجموه بالحجارة، يقال أنه سد البيت، بيت ابن جرير الطبري سد بالحجارة ولم يخرج، لم يستطع أن يخرج من بيته. هذا أيضا من فعل القصصين. وهناك أسباب أخرى كثيرة جدا للوضع ليس هذا الكلام عليها. أقول العلماء عندما نظروا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقية وتنقيحا وجرحا وتعديلا نظروا إلى الإسناد ونظروا إلى المد، ولذلك ترى أن جملة قول العالم هذا حديث صحيح لابد أن يكون قد لا لابد أن يكون توفر في هذا الحديث الصحيح خمسة شروط. الحديث الصحيح قلنا هو ما اتصل سنده بنقص الضابط العدل عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. هذا الشروط الخمسة هذه تختص بالمد وتختص بالسند. وانظروا الى علمائنا كيف اجتهدوا في هذه المسائل، ترى دقة نظر العلماء في مسائل الحديث. يقولون هذا حديث صحيح، ويقولون هذا حديث اسناده صحيح، ويقولون هذا حديث رجاله ثقات. فما الفرق بين هذه الكلمات الثلاث؟ الآن انظروا إلى دقة نظر علمائنا في علم الحديث. قال هذا حديث صحيح، هذا حديث إسناده صحيح، هذا حديث رجاله ثقات. ما الفرق بين الثلاثة؟ حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات. الإخوة لدرة المصطلح أبو معاذ يعني تتناوش. نعم. ما اسمك انت؟ حسام ابو من ابو عبد الله. طيب انا محمد. محمد احسنت لا يفض فوق. وهذا هو امتع ما يقال في هذه المساله، وده الفارق الصحيح جدا في هذه المساله. المساله دي مساله ليست بالهينه، يتبحر فيها من تعلم علم الحديث. ذلك ترى في الهيثمي، كتب الهيثمي، ما هو اهم كتب الهيثمي؟ هي أجمع الجواب. الهيثمي دائما ترى يقول وهذا الحديث رجاله رجال الثقات، فكما بين محمد مفيش بقى بعد هذا التبين بيان. ده صحيح. إذا قلت أن علماء الحديث قالوا هذا حديث صحيح يعني تكفلوا بإيش؟ اتصال السند، نرجع معنا اتصال السند مع توفيق الرجال عدالة ضبطا وعدالة مع عدم الشذوذ وعدم العلة، يعني توفرت الخمسة شروط في هذا القول. إذا قال هذا حديث صحيح إذن هو لا يدعنا أن نراجع هذا الكلام عنه كأنه قال اتصل سنده عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أما الذين يقولون لكم مثلا وهذا حديث إسناده صحيح، هذا الذي تكفل لنا بكم شرط؟ ثلاثة شروط: اتصال السند مع نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى فقط ولم ينظر في الشذوذ ولا العلة. هل يصح الحديث المعان عن أن قال هذا حديث إسناده صحيح؟ ها؟ أريد إجابة علمية. هل يصح في الإسناد المعان عن أن أقول هذا حديث إسناده صحيح؟ يا أيمن ما صحش؟ كيف؟ ويكون الحديث ضعيف أو إسناده ضعيف؟ إذا قلنا بأن هذا الإسناد الذي فيه المعنعن أو المدلس لا يقال هذا ليس صحيح، يقال هذا إسناد متوقف فيه، متوقف فيه، هو متوقف على تصريحه بالتحديد، لكن الراوي ليس ضعيف، هو مش نقل العدل الضبط عن مثله. فإذا قلنا المدلس كشعبة مثلا أو كابن عيينة أو كالثوري يستطيع أحد أن يضاعف هؤلاء الجبال؟ لا. فإسناد المعنعن إسناد متوقف فيه، لا يصح أن تقول هذا الإسناد إسناد ضعيف. مفهوم؟ طيب، علماءنا لما نظروا إلى الإسناد وإلى المد أعطونا الجملة التي تفيد هذا حديث صحيح. فنقول علماءنا لما قالوا هذا حديث صحيح نظروا في الإسناد وفي المد، ونحن اليوم على موعد في الكلام على المد دون الإسناد. كيف ينظر الفقيه أو كيف ينظر المحدث الذي يعني أمعن النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجنا يقول هذا هو من كلام النبي وهذا ليس من كلام النبي، هذا خرج من مشكات النبوة وهذا لم يخرج من مشكات النبوة. ما هي الضوابط؟ ما هي الآلة التي يستخدمها العالم حتى يقول هذا القول قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا القول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم طيب أحسنت. قبل أن أدخل في هذه المسألة، ما معنى هذا حديث الرجال وثقات؟ حديث رجال وثقات يعني تكفل لنا الناقد الناظر في هذا الإسناد بعدالة وضبط الرواة فقط دون أن ينظر إلى اتصال السند، ما نظر إلى اتصال السند، لكن هو قال هذا الحديث نقل عن العدل الضابط أو زمان الضبط دون أن يرى التدليس الحديث معنعا أو المؤنأن. مفهوم؟ يبقى رجال وثقات لا يستلزم أن هذا الحديث صحيح، وحديث إسناده صحيح لا يستلزم أن يكون حديث صحيح. أما حديث صحيح هذا الذي نقول عنه أن هذا حديث صحيح. ولذلك ترى كثير من المحدثين يتورعون ممن لم يبحث في الشواهد والمتابعات ويبحث في الشذوذ وغيره يقول وهذا حديث إسناده صحيح، وهذا يمكن لأي طالب علم يعني أتقن في المصطلح وتدرج في مسألة التطبيق العملي يمكن أن يصل إلى المرتبة، مرتبة تصحيح الإسناد أو تضعيف الإسناد. أما مسألة تصحيح الحديث برمته أو تضعيف الحديث كلية فهذه لا تكون إلا لمن يعني قطع شوطا طويلا في علم الحديث. هذا معنى رجال الثقات. أقول علماؤنا نظروا إلى المتن فقالوا هذا من مشكات النبوة وهذا ليس من مشكات النبوة. فما هي الآلة؟ ما هي الضوابط؟ ما هي الأصول التي ارتكزوا عليها ليعرفوا أن هذا الحديث هو من مشكات النبوة أم لا؟ يعني كما يضرب المثل في كلام الأعمش مثلا في حديث معين فقالوا إسناد معين للأعمش فقال هذا ليس من حديث فلان، فمعنى أنه يقول هذا ليس من حديث فلان معنى ذلك أنه تبحر في حديث هذا الراوي كأبي وائل المثل أو أبي صالح من شيوخه. هو إذا قال هذا ليس من حديث أبي صالح هو ما سمعه، فكيف يقول هذا ليس من حديثه؟ لأنه قد تبرع حديث أبي صالح وجلس ومكث معه مدة طويلة في الطلب ومجلس التحديث فعلم كيف يحدث أبو صالح وما هي السلسلة المنتقاة لأبي صالح وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علماؤنا الذين ينظرون في المتن ينظرون في كلام النبوة بعدما تبحروا في قراءة أحاديث من سلم، وبعدما تضلعوا من أحاديث من سلم علموا ما يخرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يخرج من سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت الضوابط والأصول التي رسخها لنا العلماء حتى نعلم علماء الصحابة حتى نعلم الفارق بين كلام النبوة وبين كلام غيره الذي هو أشبه بكلام النبوة، كأمثال من الذين قيل فيهم كلامه يشبه كلام النبوة؟ عمر، لا هو عمر ملهم محدث، لكن قيل كلامه كأنه يشبه كلام النبوة. هذا البصري قيل فيه ذلك كأنه يشبه كلام النبوة، فنحن نقول أنهم ينظرون ويمحصون النظر فيقولون هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحكم، هذا لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي الضوابط والأصول التي ارتكزوا عليها؟ الضوابط والأصول، أول ضابط وأول أصل وهو أصل الأصول الذي ارتكز عليه علماؤنا من الصحابة لتنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عرض الحديث على القرآن، عرض الحديث على القرآن. كيف ذلك؟ وهل الحديث ليس كالقرآن؟ نقول لا، القرآن والحديث هما وحيان أوحى الله بهما لرسوله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نقول إن بعرض السنة على القرآن يظهر الحديث الصحيح من الضعيف؟ نقول إذا أصلنا هذا الأصل بأن القرآن والسنة خرجا من مشكاة واحدة، فالذي يخرج من مشكاة واحدة أرأيتم فيه اختلافا؟ أرأيتم فيه تضاد؟ ها؟ ترون فيه تضادا؟ أن السنة تضاد القرآن؟ رأيتم ذلك؟ لا والله، لأنها خرجت من مشكاة واحدة، لا يمكن أن ترى ذلك. وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الوحي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، فمعنى أن السنة تنوى القرآن وخرجت من مشكاة واحدة فلا يمكن أن تعارض القرآن. فهم ينظرون، شوفوا انظروا الضوابط ودقة النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون حديثا من سلم فيعرضوه على القرآن، فإذا رأوا المعارضة، ولا أقول ظاهر التعارض، أقول المعارضة، وإذا قلت المعارضة فاضبطوا هذه المعارضة من كل وجه، المعارضة من كل وجه، لا يمكن أن تقول أن هذا حديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام هو من الله، لكن المعنى من النبي أو اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يخالف قول الله من كل وجه. ولذلك ترى الصحابة أصلوا لنا هذا الأصل بأمثلة كثيرة، منها مثلا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قيل لها بعدما مات عمر، الحديث طبعا في الصحيح أن عمر بن الخطاب دخل عليه أبي أو صهيب، أحد يستحضر صهيب دخل على عمر بن الخطاب بعدما طعنه أبو الهلوة فبكى، فقال عمر أو تبكي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب لبكاء أهله عليه. فلما مات عمر ودفن ذكر ذلك للخبيرة للفقيهة رضي الله عنها رضاه، ذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها رضاه، فوهمت عمر رضي الله عنها، وهمت عمر بعدما وهمت عمر وردت عليه الحديث، قالت يرحم الله عمر والله إن رسول الله لم يقل ذلك. فقال الله تعالى هنا التأثير العلمي الذي ابتدأته عائشة، قالت والله إن رسول الله لما قال هذا، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف انتقت هذه الحميراء رضي الله عنها وارضاها كيف محصت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره؟ نظرت في الكلام فوجدت أن الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن الميت إذا بكى عليه أهله يعذب، طيب ماذا فعل هو ليعذب؟ وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الميت هذا ما فعل شيئا، هو صاحب الميت أو أهل الميت هم الذين بكوا، يعني الفعل هنا فعل أهل الميت ليس فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا في علاه يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن لا يعذب أحد بفعل غيري، ويستلزم من كلام عمر أن الميت سيعذب بفعل غيري، صحيح ولا لا؟ فأصلت لنا هذا الأصل لنعلم هل المتن هذا متن صحيح أم ضعيف. هنا ترى عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تنظر في الإسناد، في عصرها لا تنظر في الإسناد. لما لا تنظر في الإسناد مع أن المفروض تنظر في الإسناد؟ لما لا تنظر في الإسناد؟ سنت لأن الصحابة كلهم عدول أنزل الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يبقى النظر هنا حتى يرد الحديث أو يقوى النظر إلى المتن. فلما نظرت إلى المتن عرضته على كتاب الله فوجدت المعارضة، قالت كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزرة أخرى. وطبعا الإجابة عن هذا الحديث بعد ما تكتبوه ستجيبون أنتم بإذن الله آخر الدرس عن هذا الحديث وهذه الآية. الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيب عنه؟ الغرض المقصود أننا نأخذ هذا مثلا بأن عائشة عرضت هذا الحديث على من؟ على كتاب الله. فإن خالف من كل وجه فلابد أن نقول هذا الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم جزما. لما؟ لأن رسول الله لا يخالف كلام الله جل في علاه. وإليك مثل آخر أيضا عن عائشة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولد الزنا شر الثلاث، ولد الزنا شر الثلاث. فسمعت عائشة رضي الله عنها نفس الأمر، ولد الزنا شر الثلاثة. ماذا فعل ولد الزنا؟ ما الذي فعله ليكون شر الثلاثة؟ أيضا احتجت بآية، وما هي؟ احتجت بنفس الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، المرأة زنت وحملت الجنين، فكيف نقول أن هذا هو شر الناس؟ إذا لا يؤمن القوم ولا يكون خليفة ولا يكون رأسا في الناس ولا يكون معلما. وقد ورد في الأدلة بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يمكن أن يكون إماما، يمكن أن يكون خليفة، لأنه لا ذنب له بما جنت أمه بيدها، ولا يمكن أن يؤخذ بجريرة الرجل الذي زنى بأمه ولا بأمه. فقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك ابن عباس نظر في هذا الحديث أيضا أصل لنا نفس الأصل، قال كيف يقولون هذا؟ يعني كيف يقول الإنسان أن هذا هو شر الثلاثة؟ قال كيف يقولون هذا؟ لو كان كذلك لقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، لأنه لا يستحق الجنة، شر الثلاثة لا يستحق إيش؟ الجنة. فالأولى أنه يموت وهو في بطن أمه. يشير إلى ماذا؟ المحدثون ابن عباس هنا لما وصله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان قتل في بطن أمه وهو جنين أولى له حتى لا يدخل الجنة. ما يدخل الجنة يشير إلى ماذا؟ أحسن أحسن. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت يا رسول الله قالت إني حبلى من الزنا طهرني، فقال ارجعي حتى تضعي. فلما وضعت الجنين ذهبت أو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعته طهرني يا رسول الله، قال ارجعي فأرضعيه. فلو كان ليس له من الحق شيئا ولو كان ليس له مكان بين الناس ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم به، بل قتل المرأة رجما وقتل جنينها لأنه لا يستحق أن يعيش لأنه سيكون في النار، هو شر الثلاثة. فانظروا إلى ابن عباس رضي الله عنه بعدما أخذ المتن عرض على الحديث، هذا المقياس الثاني الذي سنتكلم فيه، لكن هو عرض أيضا على الكتاب ونفس الآية ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فهذا أصله الصحابة لكيفية معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال الرسول هذا الحديث أم لا؟ ولا عكس، لا يمكن أن نقول العكس، إن لو ممكن القرآن يشهد لمتن من المتون إن هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقويه، طبعا على الراجح من أقوال أهل العلم. مثال ذلك، في مثال مشهور جدا في ذلك، القرآن يعني يشهد لحديث وهذا الحديث لم يصح، طلب الحديث وما أقلهم. حديث مشهور احسنت، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إيش الآية التي تقويه؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى آخر الآية. مع ذلك قلنا هذا القرآن يشهد هذا الحديث وهو لم يصح، لأننا قلت إن العلماء ينظرون بعد العصور المتقدمة ينظرون إلى المتن وإيش؟ والسند، فالحديث لم يصح حتى بشاهد القرآن. فيعكس المسألة ننظر نرى أن القرآن يمكن أن يرد الحديث ويجعله حديث غير صحيح، لأنه لو عارض القرآن من كل وجه نقول حتما وجزما إن الله لم يوحي بهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا السنة حاكمة على القرآن فلا تخالف القرآن. فابن عباس أيضا نظر إلى أبي هريرة واشتد عليه في هذا الأمر لأنه عارض الحديث على القرآن. عائشة أيضا في حديث آخر تؤصل لنا هذا الأصل كما أصله ابن عمر، وعمر كما سأبين حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة وإيش؟ والفرس، ما هو الفرس هو الدابة
والدار المرأة والدابة والدار. هذا حديث لما سمعته عائشة رضي الله عنها والدار وهمت الراوي أيضا وقالت هذا ليس الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل الجاهلية يقولون الشرب في ثلاث كذا وكذا. المهم الغرض المقصود هي لم تعترض على هذا الحديث بالحديث الآخر لا بوجهه. ثم قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قد قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يبقى ما فيش طيارة. وقد قال الله تعالى إنما طائرهم عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيارة فقد نفت طيارة أصلا أصالة فلا يمكن أن نقول هناك تشاؤم. فلذلك عرضت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث على قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قالت إن كان في كتاب لا يمكن أن نقول أن هذه المرأة هي التي تسببت في هذه المصيبة ولأن هذا الرجل هو الذي تسبب في هذه المصيبة كما يفعل هؤلاء الجهال الذين إذا خرجوا من بيوتهم فوجدوا امرأة عجوز قالوا هذا عجوز النحل ارجع حتى ممكن تكون في مصيبة عندها. أو ماذا قالوا على يوم الأربعاء المصائب بتنزل في يوم الأربعاء أجلس في بيتي. فهؤلاء القوم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان. الغرض المقصود انظروا إلى عائشة كيف قصرت لنا أصلا بينا واضحا جليا حتى نعرض سنة نسلم على الكتاب. فإن خالف من كل وجه فهذا لا يمكن أن يكون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع أو الواقعة الرابعة التي بينت عائشة أيضا أنه لا يؤخذ بهذا القول ولا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم من خالف القرآن حديث مشهور جدا وهو احتن أنه عباس قال روى حديث طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أني أرى عندما نزل من المعراج فقال له رأيت ربك قال نور أني أرى. وهذا تصحيح من الصحيح الراجح في الرواية نور أنا أرى كيف أرى. الغرض المقصود أنه قال نور أني أرى فروى هذا الحديث عند عائشة فقالت كما قال مسروق قلت يا أمتاه هل رأى محمد الرب؟ ثم روى هذا الحديث فقالت قد طف شعري وقد طف شعري مما تقول من حدثك أن محمد قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ما رأى محمد الرب. طيب ردت هذا الحديث كيف ترد والذي قاله ابن عباس مثلا والذي قاله غير من الصحابة ترد حديث النبي هكذا؟ لا بنفس التأصيل قاعدوا القاعدة وأتوني بالجواب. نفس القاعدة التي تستمر عليها عائشة فعلتها في هذا الحديث حتى ترد. ماذا فعلت عائشة؟ ماذا فعلت عائشة حتى تضاعف لنا هذا المد؟ كيف عرضت على كتاب الله؟ ما هي الآية؟ من أسأل عن ذلك؟ حسنتم. قالت كيف تقولون محمدا قد رأى ربه وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الغرض المقصود هنا بيانت لنا أصلا أصيلا كيف ننظر إلى متن النبي صلى الله عليه وسلم وننظر فيه هل هو قال هذا الحديث أم لم يقل هذا الحديث بعرض هذا الحديث على الكتاب. كذلك ابن عمر تعظيما لفعل عائشة ولفهم عائشة كان يفهم ذلك. ابن عمر كان يقول بأن لحوم السباع حلال. ما هي لحوم السباع؟ اللي هو ايش؟ الأسد. يعني ممكن تأكل أسد ولا مش ممكن؟ هذا قول للمالكية. المالكية يقولون بذلك انك ممكن تأكل الأسد. طيب طالما طلبة العلم موجودة نسأل سؤال يدرب ويمرس عقولهم. الذئب يؤكل ولا ما يؤكل؟ الذئب والثعلب والقرد والضبع أربعة. ذئب ثعلب ضبع قرد. حرم السلام ذناب من كل ذناب وكل زفت خلاص فكانت ثم تطبق والقاعدة على الأربعة لكل هذه مشكلة ثانية. ما تعرفش الضبع الضبع والثعلب ده الثعلب معروف الثعلب فات نحن عارفينه بقالنا 700 سنة يعني. الثعلب والضبع والذئب والقرد أربعة مش عارفين اللي بتاكلوه بتاكلوش يعني حتى فقه البطون رايح مننا محرمين. طب والله لا كلنا واحد فيهم اذا قدم الي ان شاء الله في الاضطرار. لا مش في الاضطرار. هاجي الضبع الضبع اوكل على مائده الانسان لكن انا بقول الضبع بالعين مش بالضبع مش بالباء بس. القرب يؤكل عشان شبه الانسان كيف يجوز؟ ايش هو النص؟ لا مش تستحضره تستحضره. الصحيح ان الثعلب يؤكل والضبع يؤكل. واختلف العلماء في الذئب والقرد. الملكيه قول لهم يقولون يؤكل والجيل يؤكل. والصحيح الراجح انه لا يؤكل. الصحيح الراجح بذلك انه لا يؤكل. غرض المقصود ابن عمر بن عرضاء كيف كان ينظر لمتون الكلام، هل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنفس تقعيد القاعده. وانا باكثر من الامثله حتى يضبط الاخ طالب العلم يضبط القاعده، فكلما اتى حديث عرضه على كتاب الله الا في علاه، لكن ليس هو المتقن فقط. فاقول جاء ابن عمر رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم السباع، فقال من قال هذا الحديث؟ قالوا ابو ثعلبه الخشني، فقال هذا الاعرابي الذي يبول على ساقيه. طبعا هو الكلمه هذه يعني معروفه بين العلماء، يعني حتى لا يعيب احد عندما يرد طالب علم او طالب علم او عالم على عالم فيرد عليه، فلا يؤخذ عليه انه يرد عليه بشده، لان هذه المساله فيها اظهار للحق. حتى ان عائشه لما كانت تسال عن مساله غابت عن الصحابه تقول على الخبير تفضل، وكان علي بن ابي طالب حتى في مصر مفوضة كان يقول لا أخذ بقول أعرابي بوال على عقبيه وأترك كتاب ربنا جل في علاه. فكان ابن عمر يقول أأخذ بقول أعرابي أو بحديث أعرابي يقول على ساقيه وأترك كتاب ربنا هذا والشاه، أترك كتاب ربنا. طب ما هي الآية التي جعلته يقول لا لحوم السباع صحيحة وحلال الأكل من لحوم السباع؟ ما هي الآية التي جرته أن يعرض عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن هذا الحديث ليس بصحيح؟ كل أجل فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو فإنه أو فسقا أهل لغير الله به، صح؟ فهذه الأربعة فقط التي حرمها الله جل وعلا. فكل أجل فيما أوحي علي محرما، هذا تفريق، صح كده؟ الاستثناء هذا يحصر المحرم في الأربعة التي ذكرت. فلذلك لما نظر ابن عمر إلى هذه الآية أخذ متن الحديث فقال هل يخالف رسول الله قول الله؟ أبدا، لأن الوحي الأول هو الأصل الأصيل والوحي الثاني خرج من نفس المشكاة، فلا يمكن أن يعارض قول النبي قول الله جل في علاه. إذن هذا اضرب على هذا الحديث فإنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أيضا نريد الجواب على هذه الآية وهذا الحديث، الإخوة تكتب الأمثلة التي أضربها للإجابة عليها، أنتم ستجيبون عليها إن شاء الله. أيضا أصل لنا هذا الأصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في واقعة مشهورة قد شرحتها لكم في أثر اختلاف القواعد الأصولية. عمر بن الخطاب أيضا أخذ بهذه القاعدة، نقح المتن فقال هذا ليس بقول النبي في حال من الأحوال، أيضا عرضه على الكتاب فوجد المعارضة فقال لا، إن كانت هذه المعارضة فلا يمكن أن أقول أن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تأثير عمر بن الخطاب الذين درسوا أثر اختلاف القواعد الأصولية، هو أثر اختلاف ده قديما ولا حديثا؟ أيوه صح، احسن. نفقة المبتوتة، المرأة المبتوتة، إيش معنى المبتوتة؟ إيش هي المبتوتة يا إخوة؟ تدرسوا فقه وعقيدة وحديث وأصول، مش عارفين المبتوتة؟ عمرو جامع ليس بنوح الجامع. المبتوتة هي المطلقة ثلاثة، هي التي مت طلاقها، يعني لا يمكن أن تحل لزوجها إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر ثم يطلقها. وقلنا يتزوجها زوج آخر معناه عقد إيش؟ ووقت، لابد من العقد ولابد من الوقت. فنفقت المبتوتة قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي فبت طلاقي، ثم ماذا قالت؟ قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة. فقال عمر بن الخطاب نظر أخذ قولها وعرضه بنفس القاعدة، عرضه على كتاب الله فقال لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث، نقض هذا الحديث ورده وقال هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتأصيل الصحيح، لنظر علماء الصحابة كيف ينقحون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن عرضه على كتاب الله. أي آية ممكن أن تعارض هذا الحكم؟ عمر بن الخطاب نظر فقال لا نفقة ولا سكنة للمطلقة، هذا يخالف كتاب ربنا، والله لا نأخذ بقول امرأة وهمها وهم روايتها وضعف ذاكرتها، وقال لا نأخذ بكلام امرأة لا ندري ذكرت أم أتقنت أم نسيت، ونترك كتاب ربنا. وفي رواية سنة تبعنا وهذه الرواية ليست صحيحة، صحيح أنه قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة وهمت لا ندري أحفظت أم نسيت. ما هي الآية التي تعارض الحديث حتى ينتقد عمر بن الخطاب هذه الرواية يقول ترد على قائلها وهذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه نعم صح، ايش هي الآية؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، احسن. فقالوا هذا الكتاب ظاهر جدا بالسكنة، وايضا نفق له بذلك ايات اخرى تدل على أنها. فقال لا يمكن أن نترك الآية الصريحة من قول ربنا لقول امرأة هي تنسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنها واهنة وقد أخطأت على رسول الله، والنتيجة هذه خرجت بأنه عرض الحديث على كتاب الله جل وعلا فوجد المعارضة، فقال هذه المعارضة تدل على أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما الآن أقول عمر بن الخطاب نظر في الحديث فعرضه على كتاب الله فقال لا يمكن أن يكون هذا من حديث الإنسان ولا من قول الإنسان. لما؟ لأن القرآن والسنة خرج من مشكات فلا يمكن أن يكون بينهما تعارض. هذا هو. أيضا أختم مثلا آخر من هذه الأمثلة بحديث قد تكلمت عليه قبل ذلك، هو حديث علي بن أبي طالب في مصر المفوضة، أيضا تكلم عن هذا الحديث وقال لا أأخذ بقول دوال على عقبيه، يعني أعربي يبول على عقبيه، وأترك كتاب ربنا لأن الله جل وعلا قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فقال هذه من كتاب ربنا والذي يجعل لها المهر كاملا ويجعل لها الإرث مخالف لظاهر هذا الكتاب، فالسنة قد خالفت الحديث فلا نأخذ بهذه السنة. طيب هذا التأصيل الذي أصله علماء الصحابة لنا كيف ننقح متون قول النبي صلى الله عليه وسلم ونعرضه على كتاب الله، فإن خالف كتاب الله ما أخذنا به وإن وافق كتاب الله أخذنا به. هل أتقنتم هذه القاعدة التي أصلتها عائشة وأصلها عمر بن الخطاب قبلها وأصلها ابن عمر وابن عباس وأصلها أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ طبعا في مثال آخر وهو مثال نكاح المتعة لكن بابه يطول فنكتفي بهذه الأمثلة. هل هذا الذي أصله الصحابة رضي الله عليهم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم شبعان على أيكته شبعان، يقول إذا أتاني الأمر يأتي الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله فإن وجدناه في كتاب الله أخذنا به، أو قال فإن كان بكتاب الله أحللناه وإن كان حراما حرمناه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. طيب ماشي، هو دي رواية أخرى، أنا ما بخطأش الإخوة، دي رواية أخرى. قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية أخرى قال ألا وإنما حرم الله ما حرم رسول الله كما حرم الله. هل هذا الحديث يخالف التقعيد الذي قعده الصحابة؟ هنا الصحابة أخذوا الحديث فعرضوه على كتاب الله، خاصة لا سيما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتثبتون تثبتا شديدا جدا بقول سلم، يخافون ويرتجفون من قول سلم من تعمل عليه الكذب فليتبوى مقعده من النار، ولذلك كان يفعل ذلك علي بن أبي طالب، كان يقول والله ما حدثني أحد بحديث عن النبي سلم إلا وقد ما تعرفون احتمس تحلف، كان يقول له اقسم بالله انك سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غير ابي بكر رضي الله عنه قد حدثني وصدقني ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فكان من التثبت والتشديد في التثبت في قول سلم كان يجعل كل راوي الحديث من سلم يقسم بالله انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر ايضا كان شديدا في التثبت، احد يذكر قصه مشهوره في تثبت عمر او تعقل عمر في تثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أربعة أبو معاذ احتمت أبو موسى الأشعري أكمل لك. أبو موسى الأشعري عندما طرق الباب على عمر بن الخطاب وكان قد طلبه عمر بن الخطاب فاستأذن مرة فلم يرد عليه، واستأذن الثانية فلم يرد عليه، واستأذن الثالثة فلم يرد عليه أو لم يرد عليه فرجع على عقبيه. فلما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عنه فقالوا جاءك فلم يجدك، أو قال جاءك ثم رحل، فرجع إليه فقال ما منعك أن تدخل علي؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الاستئذان كذا، فبين أن الاستئذان ثلاثا وإلا يرحل المرء، فأخذ عمر من عنقه حتى أنه يقال الراوي يقول فجاء إلى مجلس الأنصار مرعوبا مفزوعا قد نفسه من الصحن من عمر الأعضاء، قال والله لا أتركنك حتى تأتيني بآخر يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا من شدة التثبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم قالوا والله لا نبعث معك إلا أصغر من كان أصغرهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أنصاري، قلت مجلس الأنصار قال والله لا نبعث معك إلا أصغرنا. ممكن يكون أنا واهم، هو أبو شيء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال والله لا نبع سمعك إلا أصغر نحبا سعيد الخدري فذهب معه وشاهد عند عمر رضي الله عنه. هذا من التثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الإخوة الأفاضل أصحاب الحديث المحدثون الذين سيملؤون الدنيا علما ويملؤون الدنيا فقها وحديثا وعقيدة، هل هناك مخالفة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألقين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقولنا عبده على كتاب الله ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه؟ قد فعل الصحابة ذلك، هل وقع تحت طائلة هذا الحديث أم لا؟ أم كيف نجيب عن هذا الحديث؟ ثم كيف نجيب عن الوقائع التي بينتها لأن عائشة تعارض الحديث بالقرآن؟ طب هو السؤال مفهوم أيها المحدثون؟ أولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ أنا أقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم على أريكات شبعان، ينكر عليه، يأتيه الأمر من أمري فيقول نعرضه على كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، فقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الشبعان على أريكاته أنه يأخذ الحديث لا يعمل به ولكنه يعرضه على القرآن، صح كده؟ وقد عرض الصحابة الحديث على القرآن، هل يقعون تحت طائرة الحديث أم لا يقعون تحت طائرة الحديث؟ أيها المحدثون انتم اسنادكم عالي ولا نازل؟ اصحاب اسانيد عاليه ولا اسانيد نازله؟ يا اهل الحديث، علوم الاله التي ضاعت واندثرت وماتت ودفنت وصلوا عليها ب 99 تكبيره، 99 تكبيره. هذه اجابه ولا اوافق عليها. طيب هذه إجابة ولا أوافق عليها إن كنت تناوش معها. طيب أنا أقول هذه إجابة وإن كنت كدت أوافق عليها فلا أوافق عليها. اتقوا الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن معين وهو يموت قالوا ما تطلب؟ قال إسناد عالي وبيت خالي، وهو بيموت حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الحديث، مش كلمة اسكندرية كلها اشتهرت بأن علم الحديث مش منتشر عندهم، ما عندهمش همة لعلم الحديث. أيها الجماعة، أريد أن تكون نقاش وقماش، ما تكونش قماش دون أن تكون نقاش. كنت أوافق ثم أحلت الموافقة على الرب. يا إخوة أفاضل، هو أنتوا عمالين تهربوا مش عارفين تجيبوا الضبط. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتي الأمر من أمري فيقول أعرضه على القرآن. هذا عام ولا خاص؟ عام. فالتأصيل الأول نقول أن هذا الشبعان كلما يأتي حديث عموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيعرضها على الكتاب، إن وافق أخذ وإن لم يوافق لم أقصد، إن وجده في الكتاب أخذ وإن لم يجده أن يعطيبا في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل الصحابة ما فعلوا ذلك في كل الأحاديث، فعلوا ذلك في الأحاديث التي لا غلط مش لم يسمعوا عنها، التي عارضت ثم نظروا فوجدوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعارض كلام الله جل في علاه فعرضوه. الكلام كله تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يجلس على شعبان على أريكته ويقول نحن القرآنيون، ما فيش حاجة اسمها سنة. الله جل وعلا تكلم بكلام هو الكلام ده السائد، اي حديث ياتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ناخذ به، ما في الكتاب كفانا كتاب الله جل في علاه. لكن الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا ياخذون بالسنه، لكنهم وقفوا في احاديث عارضت الكتاب فعرضوها على كتاب الله. مفهوم؟ يبقى هنا فعل الصحابه مخصوص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امري، هذا دلاله على كل امر من امر النبي كان يعرض على الكتاب، وجد في الكتاب اخذ والا ترك. لكن الصحابه ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا ياخذون بكليه احاديث النبي الا اذا عارض الحديث القران. هذه الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه، الاحاديث التي بين ايديكم هل هي احاديث ضعيفه التي سرقتها؟ ان يسلم حرم كل ذي ناس ومن السباع ومخلب من الطير، وحديث الشؤم في ثلاث، وحديث شر الثلاث، كل هذه الحديث، والبكاء، بكاء الميت هل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه ولا لا؟ كل هذه الحديث فيها حديث الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم. هل هذه الحديث ضعيفة لأنها عرضت القرآن أم لها أدلة؟ احنا درسناها حتى نقاعد قاعدة ننظر كيف نظر الصحابة الأفاضل في أن يعني كيف ينتقدون متون السنة فيقولون هذا حديث ضعيف أو هذا حديث صحيح بمعارضته للقرآن. هذه الأحاديث صحت متنا وسندا، يبقى إذن كلام الصحابة ما كانش إيه؟ ما كانش صحيح في الاجتهاد هذا في هذه الأحاديث، فكيف نجمع بينهم وهي قد عرضت القرآن؟ هو السؤال مفهوم؟ علماءنا كانوا يقولون فهم السؤال شرط الإجابة. فهمتم السؤال؟ دائما الميمنة خير من الميسرة. أنتم أشجع من رأي في كل درس تلاقي أهل اليمين يتكلمون والأهل الأمام مش أول اليسار، اليسار ساكتين والأمام يؤمنون على سكوت اليسار. الآن أنتم فهمتم السؤال؟ ما أنت بتقولها بالاستحياء على استحياء ليه؟ قل لي طيب فهمتم السؤال؟ مين لا أبو معاذ مش فاهم السؤال؟ أنا أقول الآن هذه الأحاديث ضعفت عائشة ثلاثة منها، وضعف عمر حديث منها، وضعف ابن عمر حديث منها. ابن عمر ضعف حديث قبل زناد من السباع، هذا حديث ضعيف وما يصح عن النبي. عائشة ضعفت إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه خلاص. وعمر بن الخطاب ضعف حديث لا نفقة للمفتوتة المطلقة طلاقا لا نفقة ولا سكن لها. هذه الحديث التي ضعفها عمر وضعفها عائشة وضعفها ابن عباس وابن عمر، هل يوافقون حديثيا على تضعيف هذه الأحاديث أم لا؟ وإن كان لا كيف تجيب عن تضعيفهم لهذا الحديث؟ فهمت السؤال شيء؟ الحمد لله. فاستمحوني، كيف ضعف عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر هذه الأحاديث؟ الله أكبر يا ولدي، انت تخليهم يناموا افضل والله يا شوف انت صابر. اجابه هو ما سمعتوش الاجابه؟ طب احد منكم يجيب؟ طيب خلاص اسكت. يا احد يجيب كيف ضعفهم هذه الاحاديث؟ الجانب الايمن سكوت بلا كلام. كيف ضعفوها؟ لما ضعفوها؟ خلاص يا ولدي انت اجابت، جزاك الله خيرا، ده انت نبراس لهم يا رب همتهم تعلى بقى. كيف ضعفوها؟ مفيش. ايوه هذا هو، ضعفوها لما؟ لانها عرضت. شوف شيخنا الكبير اعمد ان ابشرك ببشاره النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، وان من اجلال الله اكرام الشايب المسلم. ربنا يختم علينا وعليك بالصالحات يا رب. ولذلك انا انصح طرق. شوف بركه مجلس العلم، هذا المجلس فر منه الفرون، ما يستطيعون يجلسوا في مسائل العلم التي هي تفصيل العلم. ولذلك انا اقول القاعدة العلمية الموجودة الأصلية السنلة اللي يبني عليها العلم مش موجودة عند كثير من أهل الاسكندرية أو من الذين نقول يشتمون رائحة العلم أو يقولون نحن طلبة العلم. القواعد الأصلية اللي بيبني عليها العلم مش موجودة، وهو ده المجالس هذه مجالس صعبة جدا. ليست عليكم فقط، أنا قلت لكم قصة قد رواها لنا الشيخ أبو الحق وبينتهى لكم أن الشيخ كان يجلس المسجد ابن تيمية عنده في كفر الشيخ، مسجد واسع جدا يمكن كويت الفتح الآن، كان يمتلئ على الأم رأسه يعني من أول إلى آخر يمتلئ. والشيخ أبو الحق بيشرح مثلا حديث أو بيتكلم معهم في موعظة يمتلئ. فالشيخ قال طب ما رأيكم إحنا أصلا لابد نؤصل أيضا طلب العلم، يعني العوام مع طلب العلم يتكاملوا نؤصل طلب العلم. طيب ندرس إيش؟ قال ندرس الإذاعة الحديث. أخذ الكتاب في أول مجلس نص المسجد كان معاه، فقال الحمد لله على نصف المجلس. ثم الاسبوع اللي بعده وجد الربع هو اللي موجود، قال الحمد لله على الربع، رابع اربعة الحمد لله على الربع. بعد كده ما وجدش غير ثلاثة اربعة اللي موجودين بعد المسجد الفتيح الموجود. لما ليس من العلم، وانا اقول عصب الامة على اهل العلم، يعني قوام الامة على اهل العلم. الكثرة الكافرة جيدة جدا، ممكن ضعيف مستضعف يدعو الله تعالى ينصر الله به الامة، لكن هل هو من قوام الامة؟ هل هو من الاعمدة اللي الامة ترتكز عليها؟ لا والله، والله العظيم ابدا ابدا والله. وعند المعضلات لما تنزل والملمات تنزل على الناس، هل يكون هو الذي يتصدر هذه يعني الملمات؟ لا والله. هل هو الذي يحضر عند نفسه من الله جل وعلا يجعل على راس كل 100 عام راجل يحيي لهذه الامه دماء؟ لا والله. هل هو ممكن يدخل في قول سلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين؟ والله انا ما ادري بقى هل يدخل او لا يدخل، لا اكون متجرئا فاقول يدخل او لا يدخل. لكن الغرض المقصود انظروا يفرون من التأصيلات وهم لا يبقون تحرير محل النزاع والترجيح إلا بالتأصيلات. أنا بأعيب على عدم التأصيل أصامني حجرا يريد ذلك. طيب أنا سأقول كيف نفعل هذا والأمر يكون مقسم بيننا. هو ده كلام صحيح لكن أنا أقول لما لم تهتم الهمم بهذا الأمر؟ لما لم يعلم الإخوة أن التقصير الصحيح هو اللي هيبني طرح الأمة العالم؟ أنا أعرف ذلك الحمد لله وأعرف أن الإخوة تتعطش للعلم لكن الإشكال الطريق مش مستنير أمامهم. وأنا صراحة تكلمت مع من أراه يتقدم على هذه أمي وقلت هذه مسؤولية أمام الله حتى أنت لن تفوت من هذه المسؤولية لأن الصحيح أنه لزاما على حضرتك أنك تبين الفارق حتى يستطيع الناس بنور العلم ويعلموا أن هذا المجلس غير هذا المجلس وأن هذا المجلس فائدته غير فائدة هذا المجلس. فقال حدث أنت. فقلت خلاص أنا بحدث أنا بأقاتل من 6 سنوات في هذه المسألة لأن أنا أعلم أن البناية الصحيحة لن تكون إلى بلاد. وحضر الله شيخنا الشيخ محمد بن سعيد كان دائما يقول لك الإخوة مش حاسة وما سمعتش الكلمة دي بل تحفر بماء الذهب من قول الشيخ. الشيخ محمد بن سعيد حضر الله كان يقول بث الجذور في الأرض هو الذي يثمر. انظروا إلى القياس البديع. قال بث الجذور في الأرض هو اللي يثمر. الفروع العالية دي اللي احنا شايفينها ممكن الريح القوية هتكسرها ينتهي لكن بث الجذور في الأرض يجعل التلاطم هذا الذي يثمر لنا الثمرة الطيبة. أقول الآن كيف ضعف الصحابة هذه الأحاديث؟ كيف اشتروا على أن يضعفوا هذا الحديث؟ احسن التعارض أو نقول ظاهر التعارض نقول تعارض عارضت هذه الأحاديث الكتاب. هل هنا نقول هذه الحديث ضعيفة؟ لا ليست ضعيفة هي أحاديث صحيحة سندا ومتنا. فكيف نجيب عن هذا؟ هم قالوا هذه أحاديث ضعيفة. لما أحاديث ضعيفة؟ قال عارضت القرآن. ها ونحن نوافق على هذا التأصيل لأننا نقول بأن هذا الحديث وهذا المثل لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالف القرآن. نوافق على هذا لكن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ ما تقول لي رد؟ خلينا في التأصيل يا شيخ محمد. هو كلام صحيح أنت كلامك هذا صحيح بس أنا الآن بصدد التأصيل العلمي للإخوة. أنا الآن أقول ضعفوا الأحاديث لما عارضت القرآن ونحن نوافق على هذه القاعدة. كل متن عارض القرآن فهو ضعيف وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والله ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السنة والقرآن خرج من مشكات واحدة فلا يتعارض. ها يبقى لابد من توجيه. ايش هو التوجيه الذي يوجه بنا؟ احسن يبقى نحن نوافق على هذه القاعدة وكل متن عارض القرآن فهو ضعيف بشرط وبقيد أن تكون هذه المعارضة معارضة كلية يعني لا يكون من وجه خلاف او من وجه دون وجه لان ممكن اذا كان هو فيه ظاهر التعارض من وجه والوجه الاخر عدم تعارض يبقى يمكن الجمع بين هذه الاحاديث الصحيحة امكن الجمع بينها وبين القرآن. فما هو الجمع بين كتاب الله ولا تزر وازرة وزر اخرى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهله؟ تفاعلكم فيها 5 وجوه. شخص ممكن يقول لها 5 وجوه. طب كل واحد يقول وجه واكثر من الايادي كلها على وجه واحد. طيب هذا الذي اخشاه ماشي ان وصى وافق على هذا. ده وجه جيد جدا ان هو قبل ان يموت يقول لمراته انسي انا جبلك وانا تبعك وانا اسدك اذا مت تقولي ذلك. نعم خلاص سبق طبيعة ما نقول الايادي كلها على وجه واحد. اتفضل ما تترك هذا احنا في الميت الان احنا في الميت ليش دخلت من الثاني استغفر الله ربك. طيب هو الجواب الاول نعم اذا وصى بذلك. فاذا وصى بذلك هل يقع تحت قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ لا دي وزره لانه الذي وصى بذلك. طبعا اذا وصى او رضي بذلك يقع. الثاني انه يعذب بشق الجيوب وايضا لطم الخدود وترجع هذا الوجه الثاني الى الوجه الاول ايضا اذا افترض بهذا لانهم لو شقوا الجيوب ولطموا الخدود وهو لا يعلم نقول له ايش؟ ها ولا تزر وازره وزر اخرى. لكن نحن نقول هنا لطم الخدود وشق الجيوب ان لم يوصي بعدم ذلك يبقى الاولى رجعت ايش للاولى ايضا. نقول الوجوه الاخرى بقى الوجه الثاني ان عائشه رضي الله عنها قالت وايم عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي فبكى أهله عليه أو جنات اليهودية فبكى أهله عليه فقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. هنا فقه عائشة أصوليا إيش يا أصحاب الأصول سيدنا الحديث الواد دخلنا في الأصول هي أصوليا كأنها قالت إيه أيوة في الكبر يعني إيه أصوليا يعني إيه يعني دي وقعت عين لا لا فتح أمسها يعني هي خصصت المسألة بمن بالكافر فقط لأن هي قالت مرض جنازة يهودية فقول إن أنت من الميت الميت هذا ألف وما ألف ولام تدل على إيه العموم يعني كل ميت إن الميت لا يعذب بإيه ببكاء هي قالت لا الألف واللام دين العموم ما يرد العموم هذا عام يرد به الخاص وهو الكافر يعني خصصت المسألة في إيش إن الميت هذا يعذب ببكاء أهله إن كان كافرا ده واجب من الوجوه الذي قالته عائشة وهذا هو أوجه الوجوه كل الوجوه الثانية هذه ليست بناهضة أوجه الوجوه في ذلك هو قول عائشة رضي الله عنها أن المسألة خاصة بالكافر أن مرض الناس بأوليه فقط إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه فتكون خاصة في الكفرة زيادة نكال عليه لأنهم كفروا به مفهوم وهذه من وزر ومن عمل لأنه لم يدعوه من الإسلام ولأنه كان معهم ساكتا مقرا على ما هم فيه من الكفر فكل أمر يخرج على عن كفرين فهو أيضا من وزره هو هذا هو. طيب الثاني الشؤم في ثلاث كيف نجيب عنه الشؤم في ثلاث عارض قول الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كيف نجيب ضعف هذا الحديث هذا حديث صحيح لا يمكن أن نضعفه طيب هي قالت عارضت القرآن نقول لها ما عارضت القرآن من كل وجه إذا يمكن الجمع كيف توجيه هذا الحديث الشؤم في ثلاث في المرأة والدبة والدار وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة الناس سمعت ما أبنك هتجيب هذا الفرح له أثر عليه تفضل نعم التوجيه الأول لو كان هناك شؤم فسيكون في ثلاثة لكنه لا شؤم لقول السلام لا طيرة لا طيرة نفى وقال الطيرة شرك معنى ذلك لو كان هناك شؤم سيكون في إيش في ثلاث وهو ليس هناك شؤم لماذا لأن الله كتب هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يقف في السماء الأرض 50,000 كان الإجابة الثانية في وجه ثاني على حقيقتي يبقى أثبت الشؤم يبقى أنت يبقى ضيعت كل اللي عملناه كل المجهود اللي عملناه ضيعه طب وماذا تفعل على حقيقتي كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة ما فيش شؤم ها عام وخاص أحسنت لكن النبي أنا نفي جد تأثير تأثيري لا غلط يمكن لنا أن نقول توجيه هذا الحديث من الآية العظيمة مع هذه الآية أن نقول بأن هذا الحديث أيضا له سياق وهذا السياق كشفت لنا عائشة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث قال لا طيرة ولا عدوى وقال وكان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاث في المرأة والدبة وإيه والدار يعني معنى ذلك أن هذا هو قول الجاهلية وهو منكر عليهم إذ أن الإنسان قال لا طيرة وقال الطيرة شرك وطبعا الدلالة الأولى أيضا دلالة وجيهة جدا إن كان الشؤم فسيكون في ثلاث طب الإجابة عن لحوم السباع قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الأربعة فقط المحرمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى وحرم لحوم السباع كيف نجيب عن هذا حديث ضعيف لا حديث صحيح طب ده عارض القرآن قلنا لم يعارض القرآن من كل وجه طب لو لم يعارض القرآن من كل وجه إذا يمكن الجمع كيف الجمع يا إخوة أفضل مين الإضافة ها ما هو قال قل لا أجد فيما أوحي إليه وهو بيوحى عليه الكتاب والسنة ما هو قال لا أجد فيما أوحي إليه انتهى الموضوع ما هذا مثل أيضا آخر على الحمر الأهلية ما هو من يعارضك هيعارض الحمر الأهلية يقول الحمر الأهلية حلال أكله لما قال لأن الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إليه اسمع اسمع أنت بيت على ما قلت أنت نعم مثل الحديث أنها من السلام عن عكل كل ذي ماء من السباع وكل ذي مخلب من الصيد طيب أنا أقول لكم ستضربون إذا قلت لكم الإجابة هينة جدا يا جماعة قل لا أجد فيما أوحي إلي إلى الآن إلى أن تلوت عليكم هذه الآية وهذه لا تعارض بعد وقت هذه الآية أن يأتي حكم جديد. مفهوم الكلام ولا لا؟ هل تكلمتم بهذا؟ ما تكلمت أنت، ما قلت غير أن السنة ممكن تجيب بحكم. طب ما ممكن أجب لي عن الآية؟ يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أجب فيما أوحي إلي في الآية وقت ما تلوت عليكم، لكن يمكن أن يتلى علي مرة ثانية أمور أخرى. نعم يتلى علي وقد أوحى الله إلي بإيش؟ بهذا الحكم. فهمتم ولا لا؟ ولا يكون هذا نسخ، لا يمكن يكون نسخ، لا مفيش نسخ. النسخ دايما أنت نسخت الحكم كله اللي فات، ده إضافة والإضافة ليست بنسخ. أنت كده حنفي، فاهم؟ فخليك مع الجمهور أكثر. طيب هذه الإجابة عن لحوم السباع. إيش المثل الرابع اللي ضربناه؟ ها؟ لا تدرك الأبصار. طبعا عشان ده بابك فأنت إيه؟ مطرح وقت في الامتحان، فأخليك تجاوب الآن ولا نترك؟ طيب الآن عائشة قالت وعارض قول ابن عباس رأى محمد ربه بحديث نور أني أراه، قالت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الحديث ضعيف؟ لا الحديث صحيح، ولكن هو في تصحيح لأنه قال نور أني أراه. لكن هنا هل الحديث يعارض القرآن ولا ما يعارض القرآن؟ ردته عائشة وضعفته للمعارضة، فهل هناك تمت معارضة؟ ما شاهدنا. لا انت فصل بقى، انت يجب عليك ان تأتيها بجذرها. الآن في معارضة؟ ليست هناك تمت معارضة. لما؟ طيب احكمنا، لأن نقل الأخص لا يستلزم نفس. طب هل العكس صحيح؟ طب ايه هو العكس؟ ينفي الأخص؟ اسكت. عكس، انا بوضح عشان الاخوة تستفيد من هذه القاعدة. انت قلت نفي الأخص لا يستلزم نفي العام عشان الاخوة تفهم. هذا كتاب عندي، هذا الكتاب هو العام، وهذه الورقة في نصف الكتاب. خلاص اقول لا يوجد ورقة في نصف الكتاب، ده خاص ولا عام؟ طب هل نفي الخاص ده ينفي العام؟ لا. يبقى نفي الأخص لا يستلزم نفي، لكن الورقة في نصف الكتاب، فقلت لا كتاب، فهم؟ يبقى إذا قلنا نفي العام يستلزم نفي الأخص. طب اشرح للإخوة بقى قاعدة نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لا ائتي بها علميا، يستلزم عليك أن تأتي بها علميا. أقول الإدراك والرؤية. ها الرؤية تعتبر أحسن، الرؤية عام والإدراك أخص، ونفي الرؤية لا يستلزم نفس الإدراك. تفصل الرؤية والإدراك للإخوة. نرى السماء هذه رؤية وليست إدراك، بل أعم الإدراك رؤية وزيادة صح، لكن هو قال نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. هو قال لا اسمعوا عشان أقول المسجد هذا أنا أدركت، يعني إيش أدركته؟ عرفت السر فين والباب الرئيسي والباب الخلفي، ووجدت على كم عمود موجود في المسجد، وكم ما يتعلق عليه المصاحف، والمكان اللي ممكن يوضع فيه الأحذية. ما من شيء دقيق ولا جليل في المسجد إلا وأصفه لك وصفا دقيقا. هذا اسمه إدراك ولا اسمه رؤية؟ رؤية صح؟ إدراك احتمتم. طيب إدراك، لكن رجل دخل صلى الظهر أو صلى العصر فنظر بس في القبلة ونزل، ده يسمى أدرك ولا رأى؟ رأى. إذا الإدراك معناه أنك تحيط بكل شيء من جميع جوانب، ما تخدش عليك أي شيء منه، مفهوم؟ أما الرؤية ممكن تراه عموما، كان مثلا رجل يمشي مع امرأة، هذه المرأة مختمرة، فرجل ينظر فيقول أدركت محمدا مع زوجه شقراء بيضاء شعرها أصفر عينها كذا، وأتى بالوصف الدقيق لها. هذا أدرك ولا رأى؟ أدرك. رجل أخر قال رأيت محمدا ومعه امرأة، هذا رأى ولا أدرك؟ رأى. فهمتم الرؤية والإدراك؟ فنقول الإدراك أخص من الرؤية، ونفي الإدراك لا يستلزم النفس. فهنا الآية تقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط بالله جل في علاه، لكن هل ده نفي للأعم اللي هي الرؤية؟ لا، لأن في أدلة تاني جاءت برؤية الله جل في علاه. ما هي؟ ترون القمر هل تضامون فيه هل تضارون فيه، ترون ربكم كما ترون القمر. نعم ايش اردت تقول؟ هذا هو، هذا نفس القاعده هي بس انت الان بتجيبها بلغه اخرى. نفس القاعده، نفي الاخص لا يستلزم نفي العام. نفس الامر، نقول نفي الاخص يدل على وجود العام، لاننا لو قلت ان الورقه غير موجوده في الكتاب يبقى اذا امامي ايه؟ امامي الكتاب، لكن الورقه دي مش موجوده في الكتاب. هو نفس القاعده، فنحن نقول القرآن نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية فلا تعارض بين حديث الرؤية وبين الإدراك. ولذلك المعتزلة لما أنكروا الرؤية اشتدوا علينا بقول من؟ عائشة فتحت الباب بهذا الكلام. ونحن نقول إن عائشة أخطأت في الاستدلال وأصابت في إيش؟ أصابت النبي أحسنتم، لأن محمدا لم يرى ربه أبدا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للأمة خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رأيت ربك قال رأيت نورا، وده نور إيه؟ نور الحجاب. لم يرى الله جل في علاه، وقال نور أن أراه، كيف أراه النور الحجاب؟ ما استطعت أن أرى الله جل في علاه. وأما تفسير قول الله تعالى سورة النجم ولقد رآه مرة أخرى، اقرأ الآية صح، ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت عائشة رأى محمد جبريل مرتين له جناح الدب الأخر. وهذه إجابة عن هذه الأحاديث. ننتقل إلى أصل آخر أصله الصحابة على نقض متون السنة بعرض السنة على السنة، لكن هذا بحث واسع جدا. وهل يصح أن نعرض السنة على السنة حتى نضاعف الحديث أم لا؟ هذه سيدخل فيها أيضا كلام بعض الكلام على الإسناد في مسألة الشذوذ، وهذا الذي نعرفه الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.